بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا هذه الليلة في كتاب عمدة الأحكام للحافظ النووي والحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس هو الدرس 97. قال الحافظ رحمه الله، قال: باب الصيد. والصيد هو اقتناص، ويقال الاصطياد، فهو إما صيد وإما اصطياد. ومن وجه الصيد هو إمساك ما يصاد من ما حل الله تعالى من أنواع الحيوانات المباح أكلها، فهذا صيد، فهو من وجه اصطياد هذه الحيوانات، ومن وجه هو صيد، أي يصاد لأكله. إذن هو اقتناص الحيوان الحلال غير المقدور عليه، لأنه في الغالب يكون متوحش نافرا بطرق عديدة، منها ما يكون في الجحور، ومنها ما يكون على الجبال لا يصل إليه اللسان إلا بمشقة، ومنها ما يكون طائرا يطير، ومنها ما يكون سريع العدو ولا يعني يلقى عليه القبض إلا بأنواع من الصيد وطرق من الصيد. وهذه الصيود المباحة مطلقا يحل للآدمي فعل الصيد بها ليتغذى بها ويتفكه وغير ذلك، فهي من الأمور التي أحلها الله تعالى. وهذه حيوانات سخرها الله تعالى لبني آدم، لكن يشترط في أكلها الذكاء، أن تذكى، يذكر اسم الله عليها ثم تذكى بإسالة دمها، إلا ما أباح الشرع كالجراد والسمك فإنها حلال حتى لو ماتت، لما جاء في الحديث: أحلت لكم ميتتان، قال الجراد وأيضا السمك. فهذه إذا قدر عليها وجب ذكاتها بقطع الحلقوم والمريء، كما يفعل ببهيمة الأنعام، هذا الصيد المقدور هذا. وأما الصيد الذي هو غير مقدور على ذكاته بالذبح، لأنه في الغالب يكون جانح نافر، فهنا يستعان عليه بأنواع مما أحل الله تعالى مما يصاد به، كالبنادق التي بالرصاص وبالسهام هكذا، وأنواع من الأسلحة، وكذلك بالكلاب المعلمة، وأيضا الطيور المعلمة كالصقور والشاهين وغيرها. ولفعل هذا لابد من ضوابط يسير عليها المسلم في فعل الصيد، جاءت في الوحيين، يجب لزومها حتى يكون ما يصاد حلالا أكله، لأن من طرق الصيد أمور لا تحل، من طرق الصيد أمور محرمة قد يفعلها من يجهل هذه الأحكام الشرعية، ولذلك شرع تعلم هذا الباب العظيم، ويريده العلماء في كتبهم مستدلين بالآيات والأحاديث. قال الحافظ: الحديث الأول عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل من آنيتهم؟ وفي أرض صيد أصيد بقوسي وكلبي الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال عليه الصلاة والسلام: أما ما ذكرت، يعني في آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. هذا حديث عظيم. الصحابي الجليل أبو ثعلب الخشني سأل سؤالا مفصلا وبين حاجته بالتفصيل في أمور كثيرة، والرسول عليه الصلاة والسلام أجاب أيضا عليه إجابات مفصلة. ينبغي الإنسان أن يتعلم هذا العلم النافع. قال في سؤاله: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، يبين حال من جاورهم في شمال الجزيرة وفي اليمن من يهود ونصارى وغير ذلك، أهل كتاب. قال: أفنأكل في آنيتهم؟ يعني يجوز أن نأكل من أوانيهم التي يستعملونها، وقد يكون فيها الخمر ويكون فيها الخنزير وفيها أمور محرمة نجسة، فما حكم ذلك يا رسول الله؟ ثم سأل سؤالا آخر، قال: وفي أرض صيد، يعني في أرض فيها صيود من هذه الحيوانات الكثيرة، قال: أي صيود متوحشة، أصيد بقوسي، أي استعمل آلة القوس، وكان مشتهرة في ذلك الزمان في الصيد، أصيد بقوسي، هذا أحدى طرق الصيد. قال: وبكلب الذي ليس بمعلم، أيضا بالكلب الذي يعني يرسل فيمسك أو يزجر فيدع، لكن هذا المعلم، وهو ذكر لأن له كيد كلب ليس بمعلم. قال: وبكلب المعلم الذي تم تعليمه في نوعية الاصطياد وكيف يدفع لطلب الصيد وكيف يزجر، فإذا دفع دفع وإذا زجر زجر، يعني تعلم ممن اقتناه وعلمه طريقة الاصطياد فيصيد لصائده لصاحبه. قال: فما يصلح لي؟ أي من هذه الأمور التي ذكرتها يا رسول الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام مفصلا: أما ما ذكرت، يعني في آنية أهل الكتاب، قال: فإن وجدتم غيرها، أما ما ذكرت يعني بآنية الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، يعني من باب التنزه. وإن كان أهل الكتاب يعني هم من أصحاب الشرائع التي سبقتنا، ومع ذلك لهم أكولات محرمة، يأكل الخنزير ويأكلون أيضا من الأكلات الأخرى التي لا يذكونها، وإن كانوا مأمورين بالذبح وربما ذبحوا على غير ملة وغير ذلك، يأكل الكلاب وغيرها. قال: أما ما ذكرت يعني من آلية أهل الكتاب، فإن وجدتم غير أوانيهم التي يطبخون فيها فلا تأكلوا فيها البديل، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. هنا الغسل من باب يعني التنزه، من باب التنظيف، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم أكل مع يهودي في بيته أكلة فيها زناخة، كان قد يعني طلب من رسول ليأكل فأكل من إناءه. والأصل يعني إناء الكتاب أن تكون بريئة ما لم يفعل فيها النجاسات. قال: فإن يعني وجدتم غيرها فتنزهوا من الأكل في أوانيهم لا تأكلوا فيها. قال: وإن لم تجدوا فاغسلوها، أي من باب التنظيف، من باب براءة، البراءة مما قد يكون فيها، مما قد يعني يكون من نجاسات وأيضا من خمور وغير ذلك. ثم قال: وما صدت بقوسك. الآن بدأ يبين له في طريق الصيد ما صدت من الصيود المباح صيدها والتي ليست محرمة، ما صدت بقوسك هذا الذي ترمي به، والصيد يجوز بالقوس وبالبندقية ذات الرصاص وبالسهم غير ذلك. قال: وما صدت بسلف فذكرت اسم الله عليه فقل. هنا ذكر الرسول اشتراط ذكر اسم الله عليه، يعني عندما يزجر الكلب وهو يرى الصيد بعيد منه يقول بسم الله ثم يزجره، أو أنه يقول بسم الله وهو يرى الصيد ثم يطلب البندقية، أو يقول بسم الله ويرمي السهم. قال: وما صدت بقوسك فاذكر اسم الله عليه فكل، يعني إذا جاءك بعد ذلك الصيد بهذه الطريقة فكل، حلال لك من الحيوانات التي أحلها الله تعالى. قال: وما صدت بكلبك المعلم، وما صدت بكلبك المعلم الذي علمته، وقلنا التعليم يكون تدريب لهذه الكلاب وهذه أيضا الطيور التي تصلح لهذا الأمر، فإنك إذا أمرتها تذهب تجري في الصيد وأمام الصيد تعرفه، وإن زجرتها تنزجر، وإن أمرتها بالعودة عادت وتعود إليك ولا تأكل من هذه الصيد مما صادت. قال: وصدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه. قال: وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم أيضا فذكرت اسم الله عليه فكل، هذه مرحلة ثانية. قال: وما صدت بكلبك غير المعلم، هذا غير معلم ولكنه أيضا يسعى لي يعني القبض على هذه الوحوش الآبدة المتوحشة ويأتي بها. قال: فأدركت، أي جاء لك بهذا الصيد، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل، يعني لا تأكل مما صاد لأنه ليس بمعلم وربما صاد لنفسه، وإذا صاد لنفسه لم يجوز لك أن تأكل، لكن إذا جاء به وأدركته لا زال فيه الحياة. قال: فذكاته يعني ذكيه فكل، فأدركت ذكاته أي ذبحه فكل. ويدرك الذبح حتى لو كان بدأ عليه علامات الموت، أنك إذا ذبحته يخرج منه الدم أحمر وحار ولازالت الروح فيه، أما إذا خرج الدم أسود وهو منطفي هذا ليس بحي، هذا قد مات، لكن إذا خرج الدم ينزف منه ولونه أحمر وحار عرفت أن لازالت الروح فيه، فتذكيه وتسمي عليه فكل. فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الذي يكون به هذا الصيد حلالا. هذه مسائل في هذا الحديث، منها حكم البسملة أن تسمي. اختلف أهل العلم، منهم من قال أنها واجبة، ومنهم من قال أنها مستحبة، ومنهم من قال أنها شرط. وما كان شرطا وجب فعله، وإن لم يفعله فلا يجوز أكله، شرط لأنه. أما ما كان واجبا فإن نسي معذور بنسيانه، وأيضا ما كان على الاستحباب فنسي فهو معذور، وينبغي أن يعني يستحضر البسملة ولا ينسى، لكن إذا نسي فإنه معذور، لقوله تعالى يعني مبينا أن الأمر هذا فيه، فكلوا مما أمسكنا عليكم. واذكروا المسؤول، والإنسان مؤاخذ لا يؤاخذ بالنسيان، يعني الله تعالى غفر المؤمن حال نسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطانا، وهكذا هكذا كلام أهل العلم. ولكن الأولى الإنسان أن يتقي الشبهات، ولقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فينبغي الاعتناء بذكر اسم الله عليه. نعم. ويشترط أيضا نفوذ السهم في جسم الذي صيد وخروج الدم منه، موضع الصيد أن يكون خارج منه دم ينزف، إن أدرك حيا وجبت ذكاته، يعني إن لم يصيبه السهم أو الكلب يعضه ويخرج الدم ينزف ما فعل ذلك، لكن وجدته لا زال في حي، لعله يعني يكون ضربه أو ارتمى عليه من قوته، يعني حصل له هذا الحال، فإن لا زالت الروح فيه تذكيه، تذبحه مسميا بالله وكل ما شئت. وهكذا كما قال في هذا الحديث. وفيه أيضا أنه يشترط أن يكون الكلب معلما، هذا الشرط الأصل أن يكون معلما حتى لا يمسك لنفسه، فإذا مسك لنفسه فلا يجوز لك أن تأكل، ويعرف من أكله لنفسه أنه يأكل منه، فهنا يكون مسك لنفسه. أما إذا مسك وجاء به ولم يأكل به عرفت أنه مسك لك، ثم إن شئت تعطيه منه، هذا الذي ينبغي. فإذا مسك لصاحبه حل الأكل، وقد ذكرنا كيف يكون الكلب معلما بالخطوات التي ذكرناها، أولا إذا أمر يندفع، وإذا زجر ينتهي، وأيضا يعلم أن لا يكون يأكل بنفسه، يعلم أن لا يأكل لنفسه. وكذلك الطائر المستخدم كالصقور وأيضا النسر وغيرها، هذه قال أهل العلم لا يشترط أن لا تأكل، لأن الطيور لا تصيد إلا بالأكل، فأبيح صيدها وإن أكلت. ثم قال الحافظ الحديث الثاني عن همام ابن الحارث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة ويمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت وإن قتلنا، قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال إن رميت المعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. هذا أيضا حديث جليل فيه بيان في أحكام الصيد. عدي بن حاتم، هذا ابن حاتم الطائي، وعدي مسلم أسلم وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة، يعني متعود على الصيد وعنده كلاب معلمة في الصيد، فيمسكن علي، يعني يمسك هذا الصيد المعلم ويأتيني بالصيد، فما تأمرني؟ بين لي يا رسول الله. قال وأذكر اسم الله، يعني فعل ذلك بكلب معلم، وكان يذكر اسم الله على كلب حين يرسله في حال رؤيته للصيد. فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. هذا على الطريقة التي ذكرناها في الحديث الذي مضى. قال: قلت: وإن قتلنا، يعني لم، يعني بمعنى لم يأتي به مجروحا، ويعني قتله وجاء به مقتول وليس منه دم ينزف. قال: وإن قتلنا، يعني بمعنى قتله ما لم يشركه كلبا ليس منها، يعني الذي يكون قتله هو كلبك وليس كلب غيرك. وإن قتل أو قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها، يعني بمعنى كلب من كلابك أنت، ما لم يشركه كلب آخر، لأنه لو شركه كلب آخر لا تأكل، لكن لا تدري هذا الكلب الذي أكله لم يأكل بإذنك، لم تبعثه أنت، فهذا لا يجوز، ولأنك لم تسمي إلا على كلبك. قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها، أي لا، إذا شركنا لا تأكل، لا يجوز أكلها. قلت: فإني أرمي بالمعراض، والمعراض هو حديدة أو عود قوي يكون في طرفه يعني كالسهم وكالرمح، يسمى المعراض، وقد يضرب بالسهم والرمح أو بجنبه من قوته قد يؤثر على الصيد. قال: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، يعني أصيبه بالسهم بهذه الحديدة التي في طرفه فينزف الدم ويأكل منه بعد ما سمى الله عليه. قال: وقد أضربه بجانب المعراض فأصيبه، أي يكون قد وقع. فقال: إن رميت بالمعراض فخزق، شفت هنا لابد، فخزق كله، أي خزق أي سال الدم منه بعد ذلك. وإن أصابه بعرضه فلا تأكله، فلا تأكله، إذا أصاب بعرضه بمعنى لم ينزف الدم إلا إذا وجدت في حياة فذكيته كل منه، كالحديث الذي مضى معنا. وفي حديث الشعبي عن عدي أيضا رواية أخرى: ألا إن إلى قال إلا أن يأكل الكلب، إلا أن يأكل الكلب، يعني يأكل لنفسه، فإن أكل فلا تأكل، أكل لنفسه لم يصد لك، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. يا رسول يحذر يقول: لعله أمسك لنفسه لم يمسك لك، فما دام أمسك لنفسه لا يحل لك. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، لأن لم تسمي عليها، ولعل هذه من الضارية التي لم ترسل ولم يسمى عليها، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. الحديث باين. وفيه أيضا رواية: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، أمر اذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، هذا حي الآن لا تخسر جسدك، عندك بالسكين واذبحه، هنا تذكيه تذكية واضحة. وإن أدركته قد قتل، أي مات ولم يأكل منه، فكله. إن أدركته قد قتله ولم يأكل منه، لكن كما بينا آنفا أنه لا شرط، شرط أن يكون لازال في حياة، فتذبح، فإذا ذبحت لم يمت بعد، هنا خرجت الدم الحار الأحمر الذي يدل على أنه حي، كل منه. هذا وضح الحديث الذي مضى. قال: وإن أخذ الكلب، فإن أخذ الكلب، يعني إذا أخذ منه نهشه خري الدم، هذا يقول ذكاته. وفي أيضا: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه، هذا سبق معنا. وفيه أيضا الحديث، هذه رواية أخرى: وإن غاب عنك يوما أو يومين، يعني الآن أرسلت السهم أو البندقية أو غير ذلك وأصابت هذا الصيد، ثم غاب عنك يوم أو يومين، ثم وجدته بعد اليومين أو الثلاث، وقد يكون بأكثر، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك، يعني وجدت الأثر الذي أماته وسهمك الذي سميت عليه. قال فكل إن شئت، جعل إن شئت يعني ما لم يتعفن، طابت نفسك، لأن في يومين وثلاثة قد يتعفن، فإن تعفن لا يجوز أن تأكل منه. فإن طابت نفسك في أكله ولم يتعفن فكل. فإن وجدته غريقا في الماء، يعني بمعنى ضرب السهم فيه ولكن غرق مع ذلك في الماء، فلا تأكل. لما؟ فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، ما تدري أنت، لربما مات من جراء الماء الذي غرق فيه. لكن إذا حصل عندك اليقين على أنه مات بسهمك فكل، وإلا دع الشبهات وابتعد عنها. نعم. طيب، قال بعد ذلك في هذا الحديث فوائد لا تخلو مما ذكرنا آنفا. في حل الصيد إذا رمي فأصابته السهم ونفد فيه، أما لو قتله فإنه لا تصح ذكاته، لأن رواية الشعب بيت إلا أن يأكل، أن يأكل الكلب، إلا أن يأكل، إذا أكل الكلب أيضا لا يحل. وكذلك في الحديث بيان أنه لا يحل إلا ما من، قال فكل ما أمسكنا عليكم، أي ما أمسكنا لكم ليس لهم، هذا معنى فكل ما أمسكنا عليكم، أي أمسكنا لكم وليس أمسكنا لهم. فقد يأكل الكلب والفهد وغيره من الطيور الجارحة لنفسه، هذا لا تجوز، وإنما إذا أمسك لصاحب الذي زجره أو الذي أرسله جاز له أن يأكل. أيضا فيه أنه إذا قدر عليه وجب زكاته، إذا قدر عليه بمعنى جاء به مقتول وقدر على ذبحه جاز زكاته والأكل منه، وهذا هو القول الراجح. اختلف العلماء هل يشترط أن يجرح أو لا يشترط، يعني هل لابد أن يكون فيه جرح؟ نقول هذا الاختلاف في بيانه أنه إذا لم يجرح وجد لا زال فيه حياة وذكاه بالذبح وعلم أنه لم يمت جاز أكله، وإلا لا يجوز. وهكذا إن خالط كلاب أخر لا يجوز أكله، من باب الإنسان التنزه من هذا الذي قد يكون في شك وريبة. هكذا إذن هذه أحاديث كلها تبين هذا الأمر. قال الحديث الثالث عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينتقص من أجره كل يوم قيراطان. جاء في بعض الروايات قيراط وبعض الروايات قيراطان. هذا فيه خطر اقتناء الكلاب التي لا تجوز، كتاب المحرم، الكلاب المحرمة التي لا تجوز. ولذلك بيّن هنا قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد، هذا استثناء، كلب صيد يجوز، أو كلب ماشية هذا الثاني، كلب ليرعى الماشية هذا يجوز، لأن هذا في منفعة للإنسان، يتبع الماشية يحرسها، وهذا كلب يصطاد به مثل ما ذكرنا آنفا. وسيأتي معنا نوع ثالث في الحديث الذي بعده. قال فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، يعني مجرد استعماله لهذا الكلب الذي ليس كلب صيد ولا كلب ماشية ولا كلب حرث كما سيأتي معنا، هذا آثم، ينقص من أجره كل يوم قيراط أو قيراطان. وهذا مما ابتلي الناس فيه في هذا الزمان خاصة، لأن الكلب هذا الذي لم يأذن الشارع باقتنائه، أولا البيت الذي يكون فيه الكلب لا تدخل الملائكة، فإن لم تدخل الملائكة دخل الشياطين. ثانيا أنه ينجس أوعية، لأنه كلب نجس. ثالثا أنه يروع أهل البيت يخوفهم. أيضا ينقص الأجر قيراط أو قيراطان كل يوم، ولماذا تقتني بعد ذلك؟ هذا لا يقتني إلا إنسان جاهل ما علم مسائل دينه. ولذلك ينبغي الإنسان المؤمن أن يحذر. قال سالم: وإن وكان أبي هريرة يقول أو كلب حرف. أبو هريرة كان صاحب حرف، صاحب زراعة، كان يقول أيضا وكلب، زائد الثالث قال كلب حرف، كلب حرف. وكان صاحب حرف أي أبو هريرة. وفي رواية: سمعت رسول الله يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشي فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. وفي حديث: وكلب حرف، أضاف الحرف. إذن هذه الكلاب التي يجوز اقتناؤها لأن فيها منفعة. أولا كلب الصيد تنتفع به في الصيد، وكذلك كلب الحراسة للماشية جائز هكذا، وكلب الحراسة الذي خارج البيت وخارج المزرعة أيضا يجوز هكذا، مثل ما ذكر أبو هريرة كلب حرف هذا يجوز أيضا، لكن مع ذلك لا يؤذن له بدخول البيت حتى لا يحصل منه الأمور التي نهى عنها الشرع. والقيراط جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيراط أنه كجبل أحد، من مشى مع جنازة حتى تدفن صلى عليها حتى تدفن له قيراطان، والآخر له قيراط. القيراط هذا شأنه عظيم، هذا يقول رسول كجبل أحد، القيراط كجبل أحد، انظر كبر هذا الجبل. وأما أن القيراط واحد من 24 من الدرهم أو من الدينار، هذا شيء محدث الآن يعني، فالعلم عند الله تعالى عن وزن ذلك القيراط. المهم أنه شيء عظيم، واقتناء الكلب المحرم بعد أن يعلم الإنسان هذا فيه إصرار على المعصية. والغريب أن الناس اليوم من تقليدهم للكفار استحلوا الكلاب وتدخل بيوتهم وربما يحملوها وتبول عليهم وتترج، يعني أمور نسأل الله السلامة والعافية، يظنون هذا من التقدم وهو من التأخر في الدين وحرمان الأجر العظيم. فينبغي الإنسان المؤمن أن يحذر ويحذر أولاده من حوله من التشبه بالذين يقتلون الكلاب من الكفر أو غيرهم. وهذا ينبغي يعني أن يعلم الناس ويجتهد الوعاظ لبيان هذا الأمر الذي تفشى في الأمة هذه الأيام، صلى الله السلام والعافية. قال بعد ذلك الحديث الرابع عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، وأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم، فعدل عشرة من الغنم ببعير. نعم، عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير أي هرب، ند منها بعير، فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قلت: يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفندبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفرة، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. هذا حديث عظيم فيه بيان أمور مما يحتاج إليه الناس في الصيود وفي الذبائح غيرها. قال رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة باتهامة. ذي الحليفة اختلفوا عليهم، هل هو ذي الحليفة الذي هو قريب من المدينة الموقف الذي يحرم منهم، أم أنه ذو حليفة آخر في تهامة وهذا أقرب أنه حليد الحليفة موضع آخر في يعني تهامة. قال أصاب الناس جوع، كانوا في سرية مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأصاب الناس جوع من من من, من سيرهم في السرية هذه، ورغبوا يعني في أن يأكلوا من الغنائم. قال فأصابوا إبلا وغنما، أي من يعني الغنائم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، الرسول لا يتعجل، يمشي خلف القوم حتى يراعي الضعيف فيهم ويتفقد هكذا، فكان خلف لم يدري بهؤلاء، فهؤلاء تعجلوا ولعل أصابهم الجوع أو شيء من هذا القبيل، فذهبوا فعجلوا وذبحوا بعض النوق وبعض الأغنام ونصبوا لها القدور وأشعلوا النار وجعلوها في القدور. فأمر النبي لما جاء أنكر عليهم، فأمر بالقدور فأكفئت، أي صبت بما فيها لأنها لا تؤكل، لأن لم تقسم من الغنائم، وهذه تكون من بعض من الغلول، لأن الغنائم لا يؤكل منها ولا أحد يأخذ منها إلا بعد تقسيم يعني ولي الأمر الرسول أو من ينوب في 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 في, في هذه يعني السفر للجهاد غزوات غيرها. قال فأكفئ، ثم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قسم ما كان من الفي ومن الغنائم، فعدل 10 من الغنم، يعني 10 من الأغنام جعلها ببعير واحد، هذا قسمة يعني ثمنية، ليست يعني كقياس الهدي أن الناقة بسبع من الغنم، لا، هذا ثمنها يساوي ثمن يعني 17 أغنام تساوي قيمة بعير في ذلك الزمان. قال فند منها بعير، أي من الأبعرة هذه ند، هرب منهم وانفك، وأرادوا أن يقبضوه فطلبوه فأعياهم، يعني جروا خلفه لم يستطيعوا أن يصلوا إليه. قال وكان في القوم خيل يسيرة، يعني الخيول قليلة، لأن لو كانت خيول كثيرة لاحتاشوه من هنا فالقوم قبض عليه، لكن لم يكن إلا خيول يسيرة. قال فأهوى رجل، ثبته الله تعالى بأن ضرب السهم على حول هذا يعني الناقة أو الإبل، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، أي أصاب ذلك الذي ند البعير فوقع. فقال إن لهذه البهائم أوابذ، الأوابذ يعني استوحاش، يعني الغالب الوحوش الذي في البراري كالصيود والأسود وغيرها، ما حد يستأنسها، يكون لها نفرة ويكون لها يعني بعد وهكذا. قال إن في هذه الإبل أيضا بعض من الإبل تكون مستوحشة، يعني يكون فيها يعني تكون أوابد، أي بمعنى لا يمكن تدليلها، فتهرب من هنا ويكون لها شيء من السرعة والبعد حتى لا يستأنس. قال إن لهذه البهائم أوابد كأوبد الوحش، يعني كنفرة الوحوش، كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها، أي معنى هرب لم تستطيعوا التبكر به، فاصنعوا به هكذا الذي فعل هذا بسهم يضربه بالسهم. قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا، يعني هم في الطريق من الجهاد، سنلقى العدو غدا للقتال، وليس معنا مدي، يعني نذبح بها وننحر بها إذا جاءنا شيء من الفي، أفنذبح بالقصب؟ والقصب هو نوع من الشجر يعني كالرمح، وهو خشب من الخشب، يعني يكون كالرمح ويكون له يعني جهة حادة، بحيث أنه يمكن يعني الذبح به. قال وليس معنا مدي، أفنذبح بالقصب؟ قال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم كل ما قطع به وأنهر الدم من هذا الحيوان وذكر اسم الله عليه فكلوه. إذن الشرط ذكر اسم الله وأن يكون نهر الدم منه، سال الدم منه، يعني حكم الصيد يكون. ليس السن والظفر، حرم استعمال السن في الذبح وحرم الظفر. قال وسأحدثكم عن ذلك ثم بين. أما السن فعظم، السن هو كالعظم تماما، والعظام هذه يعني لا يجوز الذبح بها لأنها من طعام الجن، ثم هي لم يأذن الشرع باستعمالها للذبح، فحرم الذبح بها لأنها عظم. قال: وأما الظفر فمد الحبشة. الظفر هذه الظفور، الحبشة يطولون أظفارهم فتسكون حادة كالسكين، ربما ذبحوا بها بعض الطيور غير ذلك. إذن هذه أيضا محرمة، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذبح. إذن لابد من استعمال المدي، المدية في الذبح. وهكذا كما علم الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة، وهذا من الفقه في الدين، حتى الإنسان يلزم ما أمر الله تعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل ذلك نجا من المحرمات ومما فيها شبهات، ويعني استبرأ لدينه. في الحديث استراق انهار الدم فيما يذبح، وأيضا اشتراك ذكر اسم الله، وسبق أن تكلمنا في هذه المسألة. كذلك يدل على أن المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه كلها محرمة إلا إذا أدركت قبل موتها وذكيت بالذبح، وذكيت بالذبح وسال منها الدم الأحمر الحار الذي بينا لذات حية، جاز أكلها، جاز أكلها. وإلا فإنها محرمة كما حرم الله تعالى في آية المائدة: إلا ما ذكيتم، هكذا قال، إلا ما ذكيتم، بمعنى تحل بالذبح بالتذكية. وهكذا ذكر الأمور الأخرى المحرمة بطرق الذبح التي ليست مما شرع الله تعالى لأهل الإسلام. ثم قال: باب الأضاحي. والأضاحي هي ما يتقرب به في عيد الأضحى وكذلك عيد الفطر، فهذه تسمى أضاحي. وهذه الأضاحي يذبحها الحجاج، يعني نسك في يوم النحر، ينحرون الإبل والبقر والغنم، وكذلك الميسور حالهم من الإسلام في ديار الإسلام يوم عيد، يوم العاشر وأيام التشريق الثلاثة بعدها، تقربون لله تعالى بهذه الدماء، تسال قربة لله تعالى، ويأكلون ويتمتعون. وأكل الحجاج أيضا يذبحون من باب الهدي، ومن باب أيضا الكفارات لمن عليه كفارة. كل هذه من الأمور التي جاءت في الشرع ووجب الإنسان أن يفعلها كما فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. والثابت من الأضاحي أنها سنة مؤكدة، وقال بعض العلم أنها يعني تجب على الميسور حاله. والدليل قوله تعالى: فصل لربك وانحر، هذا أمر من الله تعالى نبيه، صلي صلاة العيد وانحر الإبل وهكذا البقرة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أيضا هذه يعني دليل على جواز التقرب إلى الله تعالى بالأضاحي وبالهدي وهكذا غيرها مما شرع الله تعالى في المناسبات العظيمة لأهل الإسلام. قال الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع ريله على صفاحهما. هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين، يعني الأملح هو ما اختلط لونه بياض بسواد، هذا يقول أملح. أقرنين هذه ميزة، الولد يكون يعني أملح هذا ميزة، يعني زيادة خير، يعني سنة أفضل. وأقرنين أيضا هذه أيضا ميزة طيبة. فذبحهما بيده، هذه السنة أن تذبح بيدك شاتك. وسمى، السم التسمية قلنا شرط عند بعض أهل العلم، وإذا كان شرط فهي لا تصلح إلا بها. ومن أهل العلم من قال أن السنة كما ذكرنا آنفا. وكبر، هذا أيضا سنة مستحبة فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. ووضع ريله على صفاحهما، أي على حيل الذبح، يجعلها على جنب اليسرى ويضع قدمه على يعني صفحتها ويذبح. بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر ويذبح. والرسول عليه الصلاة والسلام ذبح شاتين، أحدهما لأهله وبيت أهله من أهل البيت، والآخر عن أمة الإسلام. فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، سنة عظيمة، وفعل هذه السنة التي ذكرت في هذا الموضع. إذن في الحديث مشروعية الأضحية، وأنها عبادة مالية بدنية، مالية بدنية، أي بمعنى ينفق من ماله في ذلك، ها؟ يعني عبادة مالية، يعني يدفع المال فيها ويشتري البدنة الأنعام من الغنم والبقر وهكذا، يعني الضأن والماعز. الضأن ما جاوز الست شهور دخل في السابعة، هذا يكون أضحية. وكذلك الماعز ما جاوز السنة ودخل في السنة الثانية، والبقر ما جاوز السنتين ودخل في الثالثة، والإبل ما أتم الخمس، هذه تكون أضحية. وهكذا يعني يذبح من هذه الأنعام ويأكل ويتصدق ويهدي، كل هذا من السنن المباركة. وكما ذكرنا في فعل الرسول أنه يستحب أن يذبح بيده وأن يكبر وما جاء في ذلك، ويتقي الخصال التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني التي لا تجزي. قال أربعا لا تجزي، يعني أربع صفات في الأنعام لا تجزي. ما هي؟ قال العوراء البين عورها، يعني عوراء بين عورها، يعني على عين واحدة وبين أنها عوراء، والعمياء من باب أولى. قال وأيضا العرجاء، يعني التي تمشي على عرج، التي تمشي على عرج، البين ضلعها لما تمشي تضلع، هذا أيضا لا تجوز. أيضا قال المرضى البين مرضها، يعني اللي مريضة لا تأكل وبها شيء من أمراض الحيوانات ومرضها باين يظهر في أنها نحيفة وفيها يعني كسل من رعي وهكذا. ثم قال العجفاء التي لا تنقي، العجفاء التي يعني ضعيفة، يعني ليس فيها سمن، ليس فيها سمن ونحيلة، حتى أن لك كسرت عظمها ما تجد فيه شيء من السوائل التي تكون في العظم عادة، يعني عجفاء لا تنقي، يعني بمعنى في 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 عظمها لا ينقي شيء، لا يخرج شيء من السائل الذي يكون عادة في عظام الذبيحة. هذه تدل على أنها فيها عيوب، وهذه الأربع عيوب إذا حصلت واحدة منها فإن هذه يعني لا تجزي أن تكون أضحية. وقالوا أيضا لا يجوز يعني أن يذبحها الإنسان في هذه المناسبات العظيمة، بل ينبغي أن يشتري الغالية الثمينة التي فيها يعني السمن وحسن المنظر وهكذا، يعني تكون يعني مجزية ويأكل منها الناس ويعني يقطعون اللحوم ويحفظونها لأيام أخر. والرسول عليه الصلاة والسلام لما حج في حجته الأخيرة ذبح 63 ناقة بيده عليه الصلاة والسلام نحرها، والباقي 100 فعل ذلك علي بن أبي طالب. فينبغي الإنسان أن يهتم بهذه الإنساك العظيمة التي سنى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسباتها وعظم يعني شأنها في أعياد مباركة لها الإسلام، سنة عظيمة جاءت في هذا الدين المبارك، ينبغي الإنسان يتهاون في فعله. وكذلك العقيقة، يعني في حق من يعني كان له مولود، أيضا من السنن التي ينبغي الإنسان. وكذلك الولايم عند الأعراس، أو ولو بشاه، هذا أيضا من السنن في الذبائح التي جاءت في الإسلام. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق جميعا، وأن يجعلنا من عباد الصالحين مستنين بسنة الهادي محمد عليه الصلاة والسلام، الذين يطلبون الدين بالأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله ويحتكمون إليها. إن الله ولي ذلك والقادر عليه. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى اللقاء في درس قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.